بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء الذي ينظمه مركز تفسير للدراسات القرآنية، فحياكم الله جميعا. والترحيب موصول أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، لكن قبل التعريف به، عندما أخبرني فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري وفقه الله بعنوان هذا اللقاء، فقال العنوان أولا وهو خطوط المصاحف المبكرة، فقفز إلى ذهني مشهد يعود إلى 17 عاما، ذلكم أني دخلت في صبيحة أحد أيام تلك السنة إلى مكتبة الملك فهد الوطنية، وتحديدا إلى قسم المخطوطات. أدخل إلى غرفة كانت مليئة بالمخطوطات يركم بعضها بعضا، وإذا بشاب فتى يافع غائص في وسط هذه اللمة الرائعة والبديعة من المخطوطات ومن التراث. كان ذلك الشاب اليافع هو ضيفنا في هذا اللقاء، دكتور عبد الله بن محمد المنيف وفقه الله، وأقول كان شابا يافعا وهو لا يزال كذلك، 17 عاما لم تغيره إلا إلى نشاط ومزيد من النشاط والخبرة. وعلى أي حال، فمن أراد أن يزوجه فإن الآثاريين هم خير من يزوج، لأن المرأة كلما تقدم عندهم تزداد قيمتها. فأسأل الله عز وجل له مزيد من التقدم والتوفيق في هذا المجال، لينفع الله سبحانه وتعالى به خدمة لهذا التراث العظيم الذي تحظى به هذه الأمة وتحتاجه الأجيال ويحتاجه كل تخصص. عنوان هذا اللقاء هو خطوط المصاحف المبكرة، وأحد الخبراء هو بين أيدينا وهو ضيفنا الدكتور عبد الله وفقه الله، وهو أستاذ مساعد في قسم الآثار بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، دكتوراه في الآثار والمتاحف من كلية السياحة والآثار من الجامعة نفسها عام 27، كان عنوانها صناعة المخطوطات النجدية، وكانت الماجستير أيضا في الآثار والمتاحف من كلية الآداب عام 17، وثمة العديد والعديد الحقيقة من الأشياء التي يمكن أن تذكر في سيرة اختصرناها في 4 ورقات، لكننا بشوق الحقيقة لأن نسمع من الدكتور عبد الله ما لديه حول خطوط المصاحف المبكرة من خلال عدة الحقيقة محاور نظريات ونشأة الخط العربي وتدوين المصاحف المبكرة، كثير من القضايا التي تحف ذلكم التاريخ، شكل المصحف كيف بدأ، هل بدأ مربعا مستطيلا، بدأ سجلا، كيف كانت البدايات من وجهة نظر الآثريين، ثم انتشار الخط العربي، فنحن نسمع بالكوفي ونسمع بالبصري ونسمع أقدم من ذلك بالحجازي وربما أقدم بالمدني والمكي، فما هي سمات تلكم الخطوط وكيف يستفيد الآثريون وغيرهم ممن يحف هذا العلم في علوم متنوعة الحقيقة، كيف يمكن لنا الاستفادة من هذا العلم الذي هو بين يدي الأكاديميين من الآثريين لتجود البحوث وأيضا النظر والتحليل لكثير من القضايا التي ربما ليست هي أصيلة في علم الآثار، لكن علم الآثار يخدمها بشكل شبه مباشر. ثم إشكالية النقط والإعجام كيف بدأت وما هو أيضا رأي الآثريون في ذلك. نحن بين يدي أكاديمي من جهة وممارس من جهة أخرى، تتجاوز خبرته 20 عاما بين هذه بين الكواغد إن جازت إنجاز الجمع وهكذا، وما فيها من أوراق وأحبار وخطوط وغير ذلك مما يهم الأثرية في النظر إلى المخطوط. فحي الله الدكتور عبد الله، وأكرر الترحيب باسم مركز تفسير وباسم أيضا مضيفنا في هذا اللقاء، فمرحبا بكم، وبين يديكم 30 دقيقة لتتحفون بما لديكم، ثم بعد ذلك يتم النقاش إن شاء الله فيما بقي من وقت مع الإخوة الحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. الشكر ابتداء لصاحب الدار، ثم لسعادة أخي دكتور عبد الرحمن الذي يعني أمل فيني أن أقدم شيئا مفيدا، خاصة لمن يهتم بالقرآن وعلومه. ثم الشكر، كل الشكر لسعادة أخي دكتور يوسف الذي يعني فضح نفسه قبل أن يفضحني نحو 17 سنة، ولكن لازلت أنا أصغر منه لا أعتقد في كل شيء الحمد لله. ففي البداية طبعا كلنا يعلم أن المصحف وجد عناية وعناية كبيرة جدا من لدن المسلمون منذ الأزل، منذ بداية انتشار الإسلام. ولكن قبل الحديث عن أو التعرف أو الكلام عن خطوط المصاحف المبكرة، لا بد لنا أن على الأقل نتناول جزءا يسيرا عن نشأة الخط نفسه، خط العربي. يكثر الجدل حول هذا الكلام، حول هذه النشأة. هناك نظريات تقوم نظرية ثم تندثر، تبدأ نظرية وهي تكون حولها النشاط يدور حول هذه النظرية، ثم تخرج نظرية أخرى. كلنا يعرف أن هناك تقريبا 5 أشهر نظريات حول نشأة أو أصل الخط العربي. طبعا احنا لما نتكلم عن أصل الخط العربي نقصد بالخط العربي الذي نكتب به الآن، ليس وإلا أمم عربية أيضا كتبت بخطوط مختلفة كالثمودي واللحياني والمسند والنبطي، كل هذه الأمم أمم عربية ولكنها كتبت بخطوط ليست بالخط الذي نكتب به الآن. أول نظرية كانت من هذه النظريات ولاقت استحسان عند الدارسين، اللي هي النظرية التوقيفية، أي أن الخط توقيف من الله سبحانه وتعالى للإنسان، ومن يعرف أن هذا الكلام كلام أو هذه اللغة هي لغة منزلة من الله سبحانه وتعالى. هذه النظرية شاعت فترة، ثم صار عليها نقد إلى أن صرف النظر عن هذه النظرية، وأنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه النظريات ولكن سوف أريدها إجمالا. هذا الرأي الأول أو النظرية الأولى. الرأي الثاني أن الخط صناعة وابتكار، ويمكن أي منا عندما يطلع على مقدمة ابن خلدون يجد فيها هذا الكلام، أن في المقدمة أن الخط هي صنعة إنسانية، وهذه أيضا نظرية يعني سادت فترة من الزمن ثم توقف العمل بها لما يختلجها أو ما يضادها مما يتعارض مع ما هو موجود اليوم. النظرية الثالثة أو الرأي الثالث اللي هي النظرية الجنوبية أو الحميرية، أي أن أصل خطنا العربي الآن هو الخط الحميري، ومنه أخذ العرب هذا الخط وطور حتى وصل إلينا الآن. وأيضا هذه النظرية إذا تعرضت لما تعرضت له من نقد. ثم أتى الرأي الرابع وهي النظرية، لأن إحنا العرب دائما في نظرية شمالية وفي نظرية جنوبية، إذا نقدت النظرية الشمالية فكروا في نظرية جنوبية، وإذا نقدت الجنوبية فكروا في نظرية شمالية، لا بد أن يضعون لهذا الابتداء من أصل. فجاءت الرأي الرابع والنظرية الرابعة فقالت إن الخط الشمالي أو الحيري نسبة إلى بلاد الحيرة، وأيضا نوقشت هذه النظرية كثيرا، وكتب يمكن كثير منكم على الأقل ممن يهتم بالكتابة أو نشأة الكتابة وجد شيئا كثيرا من هذا، ويمكن من أقدم المصادر التي تناولت هذه النظرية نظرية اللي هو الفهرست النديم في كتابه الفهرست. ويعني بعض ممن اعتقد هذه النظرية وجد فيها خلل ونقدت أيضا، ثم استقر الرأي الآن على المرحلة الرابعة أو الرأي الرابع أو النظرية الخامسة، اللي هي نظرية أن الخط العربي الحالي هو تطور عن الخط النبطي. وهذه تقريبا هي من آكد الآراء أو النظريات التي استقر عليها الآن. ويمكن حديثي عن هذه النظرية حديث قاصر، ويمكن خير من يتكلم فيه سعادة أستاذنا الأستاذ دكتور سليمان ذيب، فهو يعني أستاذ في هذا الخط. ولكن هذه النظرية قامت على أساس البحث العلمي ودراسة الخطوط ومقارنتها ببعض، ثم قبل يعني ممكن نتعرض لهذه النظرية لابد نتكلم عن الأنباط. لماذا استقر الرأي حول هؤلاء الأنباط أو هؤلاء القوم العرب؟ طبعا الأنباط هم أحد القبائل العربية الذي هاجروا في شمال الجزيرة العربية واستقروا تقريبا في الشام والأردن وما حولها. ظهر الأنباط تقريبا على مسرح الأحداث في عام تقريبا 312 قبل الميلاد. استمر حكمهم تقريبا من أول ملوكهم اللي هو الحارث الأول، وإن كان هناك من خطأ فلعل أستاذنا الدكتور سليمان ذياب يصحح لي. طبعا استمرت مملكة الأنباط تقريبا حدود 300 عام، وخلال هذه 300 عام تم فعلا تطوير الخط، ووجدنا أيضا أن هناك مرحلة انتقالية بين الخط العربي الحالي والخط النبطي، وهناك تشابه، ولن أخوض في هذا في أسباب هذه النظريات أو استقرار الرأي حول هذه النظرية، ولكن لمن أراد أن يستزيد بمثل هذه الأشياء أن يرجع إليها في مضانها. تشابه أيضا حتى في النظرية النبطية، كثير من بعض الكلمات اللي نجد التاء المفتوحة والتاء المربوطة، سنة وسنة أيضا موجودة، الألفات ابتداء هذه أيضا موجودة في الخط النبطي. من هذا الأساس أو على هذه القاعدة تم ترجيح أن الخط العربي الحالي الذي نستخدمه الآن وكتبت به المصاحف منذ بدايتها ونكتب به حتى الآن هو نشأ أو تطور عن الخط النبطي. نخرج من هذا إلى نتكلم عن تدوين المصاحف المبكرة. الآن عرفنا نشأة الخط العربي وبدأنا نتكلم عن نشأة المصاحف المبكرة. كلنا يعرف أن لم يحظى كتاب على وجه الدنيا بالعناية البشرية مثل ما حظي به القرآن الكريم، تدوينا وقراءة وشرحا وتفسيرا وحفظا من الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. فهذه العناية الإلهية ترتب عليها عناية بشرية، لذلك نجد أن المصحف الكريم دون على أشكال وأشكال مختلفة وكتب بخطوط وخطوط متعددة وعلى أدوات وأدوات أو وسائط كتابة متنوعة. طبعا كتب المبكرة، كتب الإسلام التاريخ الأولى التي يعني يفترض بها أو فيها أن تسجل لنا تاريخ تطور كتابة المصحف، مثل ما تسجل لنا تاريخ تطور أي أحداث سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية، إلا أن هذه الكتب التاريخية لا نجد لها لتدوين المصاحف المبكرة أي ذكر فيها إلا النادر والنادر جدا. وإنما أكثر كتب التي عنيت بكتابة المصحف الشريف وتدوينه هي كتب الحديث. وتذكر لنا كتب الحديث أن كان زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من ألزم الصحابة بكتابة المصحف الشريف، وتلا زيد أيضا رضي الله عنه في الكتابة معاوية بن أبي سفيان بعد فتح مكة. فكان هما الاثنان من ألزم الصحابة كتابة للمصحف الشريف، أو حتى أن زيد رضي الله عنه كان يقول إذا نزلت آية طلب النبي صلى الله عليه وسلم أدعو زيدا فليأتي بالدواء. فكان زيد ومعاوية رضي الله عنهما جميعا من ألزم الصحابة كتابة للمصحف الشريف. وفي رواية في البخاري أيضا يقول حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. فكان الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع مختلف، ليس هناك اتفاق هل هو جمع في رقوق أم جمع على عظام جمال أو لخاف أو أي من وسائط الكتابة التي كانت شائعة في ذاك الزمن. نص العلماء على أن القرآن الكريم كله كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف والألواح والعسب، ولكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب الصور. فإحنا الآن أمام جمعين، جمع نص وجمع ترتيب، يعني وهناك خلاف بين جمع النزول وجمع ترتيب المصحف. فهذا هنا تجي عد بين ممن يدرس علوم القرآن فيرون الترتيب، هذا الترتيب السور كلنا يعرف أنه ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السور. المواد التي جمع عليها المصحف، طبعا ورد في رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري لما طلب منه أبو بكر الصديق أن يجمع المصحف عدد مجموعة من المواد أو ما نسميها اليوم وسائط الكتابة، العسب، اللخاف، الرقاع، قطع الأديم، الأكتاف والأضلاع والأقتاب. كل هذه الأدوات كان يجمع أو يكتب عليها القرآن الكريم. ندلف من خلال هذه المواد أو هذه الأشكال إلى الحديث عن شكل المصحف. يعني إحنا الآن أمام المصحف القرآن الكريم بشكله الحالي، سواء الطباعات القديمة الهندية أو الطباعات الأوروبية كما هو معروف من أقدم الطباعات طباعة القرآن الكريم، أو حتى الطباعة الحديثة في مجمع الملك فهد. هذا الشكل اللي استقرت عليه الآن الكتب، الشكل ما يسمى بالشكل العمودي، هل هذا هو كان الشكل العام للمصحف أم أن هناك أشكال أخرى متنوعة؟ طبعا تراوح شكل المصحف، الشكل العام نقصد يعني اللي هو المقاس اليوم، تراوح شكله بين أربعة أشكال: أفقي، عمودي، مربع، أو على هيئة سجل. لكل من هذه الأشكال مرحلة. المرحلة الأولى كانت تقول أن المصحف كان مكتوب على ما يسمى السجل أو الطمار أو اللفافة. طبعا هذا لها عند المتخصصين في الآثار ما يؤيدها، وهناك نصوص وحديث حتى أن يعني، وهذا ربما فيه تشبيه للكتب القديمة التي كانت تكتب أيضا، كما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن آية الزنا قال أتوا بالتوراة فنشروها. النشر دائما لشيء مطوي، فالتأثير ربما حتى في المصاحف، كانت هذه المصاحف في بداياتها على شكل لفافة وليست مصاحف كاملة، وإنما سور أو أجزاء من المصحف تكون على لفافة، يكون طرفيها إما أخشاب أو جلود مقوى، فكانت تطوى بهذا الشكل. ثم تطور الشكل إلى الشكل اللي احنا نسميه في الفورمة على الشكل السفيني اللي هو الشكل الأفقي، وهذا يمكن من أبرز المصاحف الآن اللي نشوفها في، يعني احنا لا نرى مصاحف كاملة من تلك المرحلة، وإنما نجد أوراق أو يعني مجموعة من الأوراق من هذه المصاحف ذات الشكل الأفقي. هذا الشكل استقر إلى فترة تقريبا قريبة إلى أن هذا هو الشكل الذي كانت عليه المصاحف المرحلة المبكرة، وهناك من يخلق المبررات أن الإسلام يحث على أن السطر الأول يكون أو الصف الأول يكون طويل، لذلك جاءت المصاحف على الشكل الأفقي لأجل يضم أكثر من كلمة في المصاحف، ثم ضربوا عليها قضية المساجد. وحتى اليوم بعض المذاهب مثل مذهب الإمام المالكي، مذهب الإمام المالكي يرى أن أهمية الصف الأول، لذلك نلاحظ في المغرب العربي غالب المساجد بالذات الأثرية القديمة الصف الأول طويل جدا، فهذا كان مبرر أيضا لأن هذا الشكل هو الشكل الذي كان معروفا في بداية كتابة المصحف الشريف. ولكن بعد اكتشاف مجموعة من المصاحف المبكرة في جامع صنعاء، بعد تعرض جامع صنعاء إلى الأمطار والسيول، سقط جدار القبلة في الجامع، ويمكن كثير منكم يعرف هذه القصة، فوجد أن هناك بعض الفتحات داخل الجامع مغلقة، ولكن كانت قديما مفتوحة توضع فيها بعض قصاصات المصاحف الرقية اللي مكتوبة على الرقوق وليست على الأوراق، لأن المصاحف بنلاحظ أنها أيضا كتبت إلى تقريبا القرن الخامس على الرقوق، بعدين تطورت وأصبحت تكتب على الأوراق مع معرفة العرب بصناعة الورق قبل ذلك بتقريبا 200 سنة. ولكن هذا الهدم أو هذا التعرض لجدار القبلة في الجامع الكبير في صنعاء أخرج خلف هذه الجدران عشرات الآلاف من الأوراق أو المصاحف الرقية، غالبها أوراق ليس هناك منها مصحف كامل، وإنما هي مجموعة تكثر وتقل بحسب وعلى أشكال مختلفة، على أشكال أنا أقصد على يعني أطر يعني صغيرة وكبيرة، ولكن غلب عليها تقريبا أنها جاءت بالشكل العمودي. فهذا تقريبا حدث في 97 أو قبل 78 تقريبا ميلادي، فجعل كثير من الدارسين لتاريخ كتابة وتطور المصحف الشريف يتوقفون عن المصاحف المبكرة كانت على الشكل الأفقي، بل بالعكس ثبت أن هذه المصاحف أيضا، واللي يعني أيد مثل هذه النظرية، أن غالب هذه المصاحف كانت مكتوبة بما يسمى بالخط الحجازي. الشكل المربع أيضا وجد منه مصاحف، ولكن غلب على هذه المصاحف أنها إما في الأندلس أو في المغرب العربي. والشكل السجل هي المرحلة التي أنا أعتقد أنها المرحلة الانتقالية بين كتابة المصاحف المبكرة على اللخاف والرقوق والجلود المتنوعة، وبين استقرار كتابة المصاحف على الشكل العمودي. هذه تقريبا أربع مراحل أو أربع أشكال كان عليها المصحف الشريف. ما هو الخط الذي كتبت به هذه المصاحف؟ وهذا تقريبا للي يهم كثير ممن يعنى بالدراسات القرآنية. طبعا في ضوء المكتشفات الأثرية من كتابات قديمة جنوبية وشمالية، تقريبا ثبت أن العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون الكتابة، وليس كما يقال أن العرب أمة أمية، ولكن أمية المقصودة كما وردت إن كنت غير ناسيا عن ابن عباس أن الأمية هي بسبب أن العرب كانوا أمة ليست أمة كتاب، وإنما وجاء هذا اللفظ بالأمية على هذا الأساس، وليس لأنهم لا يعرفوا الكتابة أو القراءة. لهذا السبب أي منا يشوف الدراسات الأثرية اللي تمت عند القبائل العربية داخل الجزيرة العربية، والكم الهائل من النقوش والكتابات يعني تقريبا لا يخلو جبل من جبال جنوب الجزيرة العربية أو غربها أو شمالها غربها وحتى وسطها من كتابات عربية، سواء كانت عربية قبل الإسلام أو عربية فيما بعد الإسلام. ولعل مثل هذا ينفي عن الأمة العربية قضية الأمية أنها يعني أو من كان أو عدم كثرة من يعرف الكتابة والقراءة، وإنما هذه نظريات كان يروج لها كثير من الكتاب الغربيين لأجل يعني يهدفوا لأشياء أن هذه الأمة ربما تأثرت بأمم سابقة وأخذت كتب، كما حتى يمكن إذا حد يشوف كثير من المستشرقين يعتقدون أن يعني الدين الإسلامي هو نسخ لبعض الديانات، وإنما مع بعض التغيير أو التطوير، ولكن من خلال هذه النقوش، من خلال هذه الكتابات في القرون الثلاثة الأولى، يتبين لنا أن العرب كانت أمة تكتب. وإلا كيف لنا أن يعني إذا افترضنا أنها ما تكتب، كيف كانت تتم التجارة في مكة؟ التجارة مع الشام والتجارة مع اليمن والحركات التجارية التام بين الأقطار في شمال وجنوب الحجاز، لابد لهذه التجارة من تدوينات وسجلات، ليست هي تجارة بين أشخاص أو مقايضة، وإنما تجارة عظيمة، يعني حركة تجارية. ويمكن أي منا يشوف التجارة التي كانت تتم بين جنوب الجزيرة وتنتقل حتى إلى بلاد أوروبا، فرض اليونان والرومان، أيضا هذه لابد لها من سجلات. وهذه السجلات هل كانت تكتب على أحجار أو تكتب على مواد سهلة التآكل وعدم البقاء؟ لهذا نعتقد أن مسميات استخدام الخطوط والتدوين في بدايته أحدثت إشكال كبير جدا لدى الدارسين. فالعرب على عادتهم عندما يسمون الأشياء دائما يسمونها بأسماء البلدان. في مكة كانوا يسمون الخط المكي، لما انتقل الإسلام إلى المدينة أصبحوا يسمون الخط المدني. خرج المسلمون من مكة والمدينة إلى بلاد العراق، استقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة، أصبح هناك لابد أن يسمون هذا الخط القادم مع هؤلاء القادمون إلى الكوفة، اختاروا لها الخط الحجازي، جمعوا بين المكي والمدني. هذا الجمع جعل هناك ما يسمى في الكوفة الخط الحجازي. كيف لنا يعني يمكن واحد من أعظم أساتذة الآثار في الآثار على الأقل الإسلامية في الكتابات الدكتور حسن الباشا، لما يجي يصف الخط الذي كتبه سد سيسد في الطائف، يقول كتب بالخط الكوفي، هل عام 58 في عهد معاوية رضي الله عنه، هل يعقل أن ينتقل هذا الخط في 58 سنة يعني أقل من 40 سنة إلى الكوفة ثم يعود إلى الحجاز بخط الكوفي؟ هي تسمية خاطئة، وإنما الخط الكوفي هذه تسمية أول ما وردت كان وردت حتى الآن بحسب زعمي أنها عند أبي حيان التوحيدي في أول القرن الخامس الهجري تقريبا، أما قبل ذلك ما كان يعرف هذا الخط. يمكن خير من يذكر لنا أنواع الخطوط ويتناولها بشكل موسع ويكاد يكون متخصص النديم في كتابه الفهرست، يوصف الخطوط ويتكلم عليها وعلى أنواعها وكيف ارتحلت، ثم يذكر لنا مسمى الخط الذي كتبت به المصاحف في على الأقل في القرن الثاني والثالث إلى الرابع الهجري. قلنا الخط المكي ثم الخط الحجازي المدني طبعا، ثم الحجازي جمع بينها لما خرجنا إلى العراق، ثم يعود إلى الحجاز باسم مسمى جديد هو الخط الكوفي. وهذه طبعا فيها إشكال، خصوصا لما قصر الفترة الزمنية والمدة الزمنية بين أنه يخرج الخط بحجازي ثم يعود بخط كوفي. طبعا النديم يصف لنا الخط الحجازي، ويمكن إذا صورة هذه طبعا إذا تشوفون الصورة هذه عظام جمل عليها كتابة من موقع الربذة في بالقرب من المدينة، يصف لنا الخط الحجازي ويقول أن الخط الحجازي، أنا بس بجيب هذا نموذج من الخط الحجازي، يصف هذا الخط المائل ويقول أنه الألفات فيها انعطاف من أسفلها إلى اليمين. هذا الخط، وحتى أن أورد في كتابه الفهرست نموذج لبسملة يعتقد أنها بالخط الحجاز، ولكن نشك في هذه البسملة، هل هي بسملة قديمة أو ناقلها النديم من مخطوطات قديمة، أو أنها كتبت في حتى في النسخ، لأن ليس هناك نسخة الآن من الفهرس تعود إلى فترة النديم، وإنما تعرضت هذه البسملة تطورت حتى أنها وردت في الكتاب، في كتاب النديم مع وصفه أن هذه هي البسملة الحجازية، ولكن لا تمت بصلة إلى البسملة الحجازية أو الخط الحجازي، وإنما هي قريبا من الخط الثلث. وهذا أمر طبعا يعني مدرك، لأن الناقل أو الواصف للخط أحيانا قد لا يستطيع أن يصل إلى أو يوصل فعلا الخط أو الشكل الأساسي لهذا المصحف. السؤال: كيف كانت كتابة المصحف الكريم القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ما كتب كما علمنا أن المصحف كان مكتوب على أشكال، وهذه الأشكال أو الوسائط متنوعة وليس على رقوق مثل ما نشوفه في المصاحف اللي منها نماذج الآن. هذا الشيء يتطلب إلى أن أحيانا الخط الواحد في الزمن الواحد يختلف باختلاف المادة المكتوب عليها، لأن طبيعة الكتابة بالقلم على الأحجار ليست ككتابة على الرقوق. فمثل هذه الأشياء أحيانا تدخل الدارسين لأشكال، إذا لم تكن هذه النقوش أحيانا مؤرخة قد لا يستطيع الإنسان يضع تصور كامل أو يعني يدلي برأي قوي جدا في تحديد الفترة أو المدة الزمنية لهذا الخط أو ذاك. طبعا وصف النديم للخط الذي كتب به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وفي وأعلى الأصابع، وفي شكله انضجاع يسير. هذا يمكن إذا الصورة واضحة، واضحة الألف وفي الانضجاع مائلة الحروف إلى اليمين. هذا النمط هو ما يعبر عن أو الآن يعرف بالخط الحجازي، وإن كان إما مكي أو مدني، ولكن هو الآن استقر لدى الكثير أن هذا الخط الحجازي، وهو الخط الذي يسبق الخط الذي يشتهر فيما بعد وسمي بالخط الكوفي. وهذه التسمية أيضا لي فيها رأي أنه ليس هو الخط الكوفي بالمعنى الصحيح، وإنما هو الخط الجليل. ولعل النديم أيضا نمر على نصوص يذكرها في وصفه لهذا الخط. طبعا وصف النديم للخط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على شيئين لا يمكن أن نجزم بأحدهما أو نؤكده. الأول هو: هل بقي من تلك المصاحف المبكرة شيء اعتمد عليه وقرأه النديم في القرن الرابع، أم أنه هذا الوصف كان عن طريق الرواية، هل سمع من أحد وقال لنا هذا الوصف، أم أنه اعتمد على شيء رآه ووصفه لنا؟ هذا إلى الآن ليس عندنا ما يدعو إلى أو يؤكد على مثل هذا الشيء. وقد شكك يعني أيضا الدكتور الفعر في جامعة أم القرى على هذا على تلك البسملة الواردة في الكتاب، وقال فيها كلام ممكن الواحد يعود للكتاب لأنه فند مثل هذه الأشياء. يأتي بعد النديم ممن اهتم بالكتابة أو عني بها القلقشندي، فيصف لنا خطوط تلك القرون ويسمي خط الطمار وخط الجليل المبسوط، وهي أيضا تسميات نقف أمامها يعني على إشكال لا نستطيع أن نجزم برأي. وهذه القضية أيضا تتكرر، إحنا ماذا نقصد بالخط الجليل، وكلمة جليل لماذا أطلقت على هذا النوع من الخط؟ إحنا دائما نحاكم نصوص القديمة، وهذه من الأخطاء الشائعة عندنا أن نحاكم النصوص القديمة بأرائنا الحالية، مثل لما نقول لسان ولغة، إحنا اليوم نقول لغة ونقول لهجة، ولا نقول لسان ولغة. فقديما كان اللسان العربي واللسان الأعجمي، واللغة اللي هي اللهجات، لغة قريش ولغة تميم. فمثل هذه الأشياء، مثل أيضا يمكن كتاب جميل جدا خرج مؤخرا يتكلم عن حتى هذه نظرية كلامنا الحالي على أو إسقاطنا الحالي على كلمات قديمة مثل قضية البيت والحجرة. يمكن كتاب الدكتور محمد فارس الجميل صادر مؤخرا عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته، صدر عن مركز الملك فيصل، تكلم عن ماذا نقصد بالبيت وماذا نقصد بالحجرة، وهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هي حجراته أو الحجرة الأعم أو البيت الأعم. إحنا اليوم الحجرة جزء من البيت، البيت أعم والحجرة أخص. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العكس، الحجرات هي مثل الحوش الآن والبيت داخل الحجرة. فمثل هذا الإسقاط هو الذي يسبب أحيانا أشكال. لذلك لما يعني نحاول ننتقد أو نتماشى مع نصوص مثل القلقشندي أو النديم، فنقول يقصد بالجليل تلك الخطوط جليلة القدر. هل هذا فعلا، هل كان وصفه لهذا السبب أو لسبب آخر؟ فإذا اعتبرنا وصفنا اليوم فنقصد به الجليل لجلالة القدر، والخط فعلا الخط الكوفي فيه من هذه الصفة. طبعا هو اللي يقصد بالجليل اللي هو هذا الخط، هذا الخط، هذا يسمى الخط الجليل اللي هو ما نسميه اليوم الخط الكوفي. فهذه النماذج لعلنا نمر عليها سريعا بعد في نهاية المحاضرة. طبعا الخط أو كتابة المصاحف أيضا وتدوينها في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه استمرت، أو امتداد لما كانت تكتب به المصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لقرب الفترة بينهما ولعدم وجود ما يثبت أو ينفي تلك الاختلافات اللي كانت قائمة بين هذه المسميات. طبعا النديم، وهو يعني دائما نعود إليه كل ما عزمنا عازب في قضية أسماء الخطوط القديمة، فيصنف لنا الخطوط القديمة فيقول هناك خط يابس ثقيل يميل إلى التربيع والجفاف، والخطوط المخففة اللينة والتي تستخدم في التدوين والتحرير، والخط الثالث الخط الوسط أو الجمع بينهما، وهذا اللي يسمى في نص النديم خط التئم اللي هو الجمع بين الجاف وبين اللين. الخط المصحف أيضا في عهد عمر رضي الله عنه لا يختلف أيضا عن خطه في عهد أبو بكر الصديق، ثم في عهد عثمان أيضا. الخط في العصر الأموي هنا أصبحنا في مرحلة أخرى غير مرحلة الحجاز والعراق، وإنما مرحلة الشام. في هذه المرحلة ظهر لنا تقريبا بدأ يبرز أسماء خطاطين، وبدت تكثر النسخ للمصاحف، وبدأ يعتنى بالمصاحف اعتناء غير ما كانت سابقا، لأن أصبحت الأمور استقرت ووزعت كما يعرف الجميع المصاحف في عهد عثمان إلى الأمصار التي فيها إشكال. يعني هناك خلاف في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، هناك من أوصلها إلى 9 مصاحف، وإنما الذي أعتقد أن بعث المصاحف كان في المناطق التي فيها إشكال، لذلك لم يشتهر، أو من ذكر مصر كواحدة ممن بعث إليها عثمان رضي الله عنه مصحفا من المتأخرين، أما المبكرين فما كانوا يذكرون أن مصر كانت، لأنها ليس هناك مشكلة أصلا للقرآن الكريم أو لرسمه وتلاوته، وإنما كانت المشاكل في ما بعد العراق بلاد فارس وخراسان والمناطق الشرقية، هذه التي كان التركيز فيها على أن يرسل إليهم مصحفا إماما ينسخ عليه. طبعا في العصر الأموي الوضع اختلف، بدأنا نسمع خطاطين ونسمع نسخ، وبدأنا حتى ممن أتى بعد في فرضا في العصر أول أو منتصف العصر العباسي، وجدنا من يذكر أن النسخ الشامية في المصاحف، وكداني فرضا في المحكم أو في كتبه الأخرى يذكر أنه اطلع على المصحف الشامي أو نماذج، فهل هذه المصاحف كانت مما كتب في فترة يعني في فترة الأموية أم فيما بعد، ولكن والظاهر أنه فعلا كانت مما كتب في العصر الأموي. العصر العباسي أيضا تطور الخط وأصبح هناك لم يعد هناك بس مصاحف ونسخ، وإنما أيضا مجلدون لهذه المصاحف، وأصبح هناك مدرسة مهتمة كثيرا ترصد يعني أماكن لنسخ هذه المصاحف وتوزيعها مثل دور النشر الحالية، بل إنها كان يعني توضع لها أوقاف ويتم تكليف من يحسن الخط لكتابة المصاحف لتكثير النسخ. يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا، ولكني أكاد يعني أناقش قضية أخرى أو أصل إلى موضوع آخر، اللي هو هذه المصاحف استقر الوضع عليها وبدأت فعلا تكتب بعد تطور الخطوط. الخط الجليل استمر في كتابة المصاحف إلى تقريبا القرن الخامس الهجري. بعد القرن الخامس الهجري بدأنا نجد نجد خطوط مختلفة ومتنوعة لكتابة المصحف الشريف. أنا حاولت خلال هذه الصور أن أركز فقط على المصاحف المبكرة اللي فعلا لأن من خلال معرفة قراءتها أو محاولة التعرف على أنماط وأشكال هذه الحروف يظهر لنا مدى التنوع والاختلاف بين المصاحف، ومن خلالها نعرف هذه المصاحف هل هي مشرقية أو مغربية. حتى داخل المشرق فرضا البغداديات غير الحجازية غير اليمنية، ومحاولة منا لمعرفة مثل هذه الأشياء. فيما يخدم المصحف أيضا نتعرض لنقاط الشكل ونقاط الإعجام واستخدام الألوان في المصاحف. احنا اليوم يعني الأمور متيسرة، الحركات موجودة، الفتحة والضمة، ولكن قديما كيف كان يتعاملون أو كيف كان يقرأ الناس المصاحف؟ يعني سبحان الله كلنا يعرف أن القرآن يتم التعلم فيه بالسماع قبل القراءة. فلو أخذنا على سبيل التمثيل، لو أتي بأعجمي ودرس العربية حتى يتقنها فيعطى المصحف فلا يستطيع أن يقرأه، ويؤتى بطفل لا يكاد يعني يتجاوز المرحلة الأولى الثانية الابتدائي يستطيع أن يقرأ القرآن، حتى لو لأنه اعتماد على السماع، وهذا من الإعجاز أيضا اللي يعني يضاف إلى القرآن الكريم أن هو بالسماع أكثر منه بالشكل. ذلك نجد الغربيين لما تم الكشف عن مصاحف صنعاء وجدوا هناك اختلاف كثير في قضايا الرسم، فاعتقدوا أن هذا الاختلاف في الرسم هو اختلاف ورد على قول المسلمين أن هذا القرآن محفوظ. فهذا الاختلاف في الرسم لا يختلف معه القراءة. على سبيل التمثيل تكتب عين لام ألف مقصورة، أو تكتب الياء الراجعة، أو تكتب عين لام ألف، نجدها في هذه الثلاثة أشكال في المصاحف المبكرة، وكلها تقرأ بشكل واحد. لا أحد يستطيع أن يقرأ هذه علي ولا على، وإنما هي واضحة لأي قارئ، لأي مسلم قارئ القرآن. هذا التنوع في الرسم ليس معناه التنوع في القراءة. لهذا نجد أن المسلمين كل ما واجهتهم مشكلة في مرحلة من المراحل أوجدوا لها الحل. قضية نقط الشكل في المصاحف المبكرة، نقصد بنقط الشكل اللي هو نقط الحركات، يعني شكل الكتابة أي وضع الحركات عليها. فالمسلمون كانوا أو يعني حرصهم على أو أولوية نقاط الشكل على القرآن كانت أولى من نقاط الإعجام، لأن أول شيء القرآن يعرف أو يتعلم بالتلقي والسماع أكثر منه يتعلم بالقراءة. فبدأت لما دخل العاجم في الإسلام أصبحت عندهم مشكلة، ليسوا أصحاب اللغة، ملكة اللغة عندهم ضعيفة، إضافة إلى هناك من يسأل ويقول طيب إذا كان هذا بالنسبة للشكل الأعاجم فما بالنا في النصوصنا الموجودة على الجدران، على الكتابات الأخرى، الكتابات غير القرآنية. هذه الأمر فيها ممكن يحل بأنها كانت في الغالب نصوص قليلة، أشعار متداولة، أو أحاديث يعني يستطيع أي إنسان أن يكون سمعها ويقرأها بالشكل، ليس بالضرورة أن يحتاج إلى شكل. حتى أنه قيل أن الشكل في بداية أو الشكل للعربي فيه يعني سوء ظن بالمكتوب إليه، ولكن نقاط الشكل اللي نقصدها هنا نقاط الحركات. لما صارت المشكلة أصبح اضطر الكاتب أنه يعني يسعى إلى حل مثل هذه الإشكالية. فماذا صنعوا؟ قالوا نأتي بلون طبعا احنا نتكلم على ان المصاحف كانت تكتب بايش؟ بالمداد الاسود على الرقوق على الجلود، فارادوا ان يضعوا نقاط الشكل، فقالوا لا بد ان نختار لها الوانا غير اللون الذي تكتب به المصاحف، لاجل لا يعتقد احد ان هذا الاشياء المضافه هي مما ادخل على المصحف تحرزا. فأصبحوا فكروا في أنهم يضعون ألوان أخرى غير لون كتابة المداد أو مداد المصحف، فاختاروا اللون الأحمر. فإذا أرادوا أن ينقطون الفتحة، يمكن أبا أستعرض نموذج بس إذا هي بتكون واضحة لكم، يعني هذه ليست واضحة، يمكن هذه أوضح. إذا أراد أن ينقط الفتحة يضع دائرة حمراء على يمين الحرف، وإذا أراد أن يضع كسرة يضعها تحت الحرف، وإذا أراد أن يضع ضمة يضعها على يسار الحرف، فإن أراد تنوينا وضع الدائرتين فوق بعضهما. أصبحنا الآن أمام حل لمشكلة اللحن في القرآن الكريم. جينا لموضوع الشدات والهمزات، كيف لنا أن نضبط هذه الحركات في المصحف؟ فجاءوا باللون الأحمر والأخضر، فوضعوا بالأخضر والأصفر، فوضعوا الهمزات بلون أصفر والشدات بلون أخضر، وتعاملوا معها كما تعاملوا مع الحركات الفتحة والضمة والكسرة. ولكن تبين لنا من خلال أنا بالنسبة لي تبين لنا من خلال فحص المصاحف المتعددة واستخدام الألوان فيها أن لكل إقليم من أقاليم العالم الإسلامي له مدرسة في هذه الألوان، فألوان المشارقة غير ألوان المغاربة، وألوان المغاربة يعني إذا قلنا المشارقة نقصد مصر وما والاها شرق الجزيرة والعراق والشام، والمغاربة مصر ما بعد مصر وما والاها غربا، نجد أن نقط المغاربة هو نقط أهل المدينة الذي الأصفر للهمزات والأخضر للشدات، أما باقي أهل المشرق كلهم فينقطون على عكس هذا النقط. وهذا طبعا له دلالات أيضا حتى في قضية انتشار المذهب المالكي. المذهب المالكي انتشر من المدينة إلى بعد دخول الأمويين للأندلس، وهذا أيضا ندخل في قضية أخرى، قضية البعد السياسي في انتشار المذاهب. ويمكن تكلمت أنا قبل كذا مع الدكتور عبد الرحمن عن هذا الموضوع، فكيف تأثير فتوى الإمام مالك بعدم الجواز أخذ البيعة لأحد خلفاء بني العباس لما دخل جامع المدينة، وكيف طاروا بها فرحا الأمويين في الأندلس. فمن هذا الباب انتشر هذا المذهب وفق النظرية السياسية، وأثر حتى نقط أهل المدينة. إحنا لما نتكلم عن نقط المدينة يلي نقط في الأهمية نقط أهل اليمن. نقط أهل اليمن يختلف عن نقط اللي هو نقط الشكل في الألوان، استخدام الألوان وتنوعها يختلف عن نقط أهل المدينة، وأهل المدينة تخالف كل المشرق وإنما قلدوها المغاربة أو أهل المغرب. حلت مشكلة النقط الشكل، فأصبح الأمر يعني مثل اليوم. بعدين احنا تجي قضية الشدات كانت نقطة خضراء ثم تطورت عند المشارقة فأصبحوا يضعون حرف الشين على الحرف المشدد، والمغاربة يضعون حرف الدال على الحرف المشدد، الشين أول التشديد والدال آخر التشديد، فأصبح أيضا دائما المغاربة والمشارقة يتميزون في مثل هذه الأشياء. ويمكن اللي أعظم من هذا وهذا اللي هو عملية ترتيب حروف المعجم، المعجم معجم المشارقة غير معجم المغاربة، لذلك أحدهم لما أراد أن يرتب أحد المعاجم المغربية رتبها على نمط المشارقة، فحاس المعجم أحد المعاجم العربية المشهورة. فدائما، وهذا أيضا يحدث حتى في حساب الجمل، أو الصحيح أن يقال حساب الجمل اللي يؤرخ به كثير من الأشياء، أيضا حساب لما نجد نص مكتوب بحساب الجمل عند المغاربة لا يجب أن نطبق عليه حساب الجمل عند المشارق، وإنما نتأكد من أين مصدر هذا الحساب. أخلص من هذا إلى الحديث عن نقاط الإعجام والتفريق، كل شيء النوعين هاتين سميتا بالنقط، نقط إعجام ونقط شكل. نقط الشكل المقصود بنقط الحركات، أما نقط الإعجام فهو للتفريق بين الحروف، وهذا أيضا هناك خلاف بين المشارقة والمغاربة في نقط الحروف. الفاء عند المغاربة تنقط بنقطة واحدة من تحت، والقاف تنقط بنقطة واحدة من فوق، أما المشارقة فهو نقطة واحدة من فوق للفاء ونقطتين. ويذكر الخليل ابن أحمد الفراهيدي أن المشارقة والمغاربة أخطأوا في النقط، كل منهم لم يهدى السبيل. لماذا؟ قال عادة العرب في نقط حروفهم أن يهملون الأول وينقطون الثاني، يهملون الراء وينقطون الزاي، يهملون الدال وينقطون الذال، إلا في الفاء والقاف نقطوها هنا نقطة وهنا نقطتين، والمغاربة نقطوا نقطة تحت ونقطة فوق. كان الأولى يقول أن تنقط، أن تهمل الفاء وتنقط القاف نقطة واحدة من أعلى، ولكن وجدنا أيضا حتى في المصاحف المغربية المبكرة، يعني مما يعود إلى القرن الخامس السادس، أن القاف كانت تنقط، يعني الفاء نقطة من فوق والقاف تنقط نقطة واحدة من تحت، على عكس، يعني الآن إحنا أمام ثلاث أنواع، آسف، نحن الآن أمام ثلاث أنواع من النقط، فاء من أعلى وقاف من أعلى نقطة واحدة، فاء نقطة واحدة من أعلى وقاف نقطتين من أعلى، فاء نقطة واحدة من أعلى وقاف نقطة واحدة من أسفل، يعني ثلاث أنواع من النقط. وهذا أيضا تكرر في، لذلك إحنا ضرب الأمثلة في مثل هذه الأشياء تسهل علينا بعدين التعرف على نماذج المصاحف الموجودة، يعني وأصول ورودها، وهذه الأشياء مهمة جدا، خاصة استخدام الألوان، رغم أن مثل هذه المواضيع لا يلتفت إليها خاصة متأخرون من الدارسين للمصاحف أو بالذات المصاحف القديمة، لأنها تحدث إشكال. ومثل هذا الشيء حتى في الحروف، بعض إهمال الحروف والحروف المهملة، ويمكن ممن يهتم بعلم عد الآي يجد هذا الإشكال، يجد المصاحف اليمن تختلف في عدد آياتها عن مصاحف الحجاز، عن مصاحف المغرب، عن مصاحف العراق، وهذا الاختلاف في عدد الآيات ليس معناه اختلاف في حروف المصحف، ولكن في عملية استخدام أو إظهار هذه الحروف من عدمها. فيمكن أنا في العرض أوردت نماذج بس للمقارنة، لعلي بس آتي إلى بعضها، بس ما خلصتنا الآن. يمكن هذه نموذج الكتاب على العظام، هذه واحدة من الرسائل التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهذه أيضا نسخة ثانية من الرسائل، وأنا عندي كلام كثير في قضية الرسائل، وهل هي مما يعود للقرن الأول أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الأختام وغيره. هذه نموذج من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وهذه إلى المقوقص، وهذه أيضا إلى كسرى، هذه إلى جيفر وعبد بن الجلندي ملكي عمان، وهذه نموذج أيضا، يعني شاع كثيرا عند الكثير هذه النماذج من يعني للي يعملون أو يشتغلون في الانتكات، نجد كثير من هذه الرسائل، مثل هذه الرسالة التي تنسب أنها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، و تكلمنا عن نقط الإعجام، ويمكن ضروري نلفت النظر على هذه الصورة، لأن هذه الصورة تبين لنا هذه بردية مشهورة، بردية أهناسيا المؤرخة سنة 22، وهي أيضا منقوطة، ويوجد لهذه البردية نسخة أخرى مزورة وليست هذه. هذا المصحف اللي في الأعلى ترجع أهميته أنه يوجد عليه وقف أماجور كان واليا لدمشق في العصر العباسي الأول تقريبا 240، ومما يدل على أن هذا المصحف مما كتب قبل 240، وهذا المصحف مهم جدا للمقارنة، وإن كان لم يبقى من هذا المصحف إلا 4 أو 5 ورقات، ولكن وجود الوقف عليه يعني أعطى أهمية وأهمية كبيرة جدا. يمكن هذا نموذج من المصاحف الأندلسية المربعة اللي تكلمنا عنها أنواع هذا نقش. طبعا احنا لا نريد أن نخوض في قضايا النقوش، لأن النقوش أو الكتابة على الأحجار قد لا تعطيك الشكل الأساسي للكتابة المبكرة، لأن طبيعة الحجر القاسي تتطلب يعني أحيانا ليس لو كان الناسخ ماهرا لا يستطيع أن يجيد على الأحجار، ولكن هذا النقش من أقدم النقوش في الجزيرة العربية أو الآن في المملكة، اللي هو نقش زهير، ومؤرخ تقريبا بسنة 24، وهي سنة مقتل عمر كهكذا جاء النص. هذا النقش شد سيسد صورة غير واضحة، ولكن مما أمر به عبد الله معاوية أمير المؤمنين سنة 58 هجري. هذه النماذج اللي أنا أقصد بها الشكل الأفقي، المصاحف الأفقية. هذا المصحف المشهور معروف في تونس المصحف الأزرق، أرضيته أرضية زرقاء ومكتوب بمداد الذهب. هذه فواصل، احنا انا لا اريد ان اطيل، ولكن سوف اختم بقضيه فواصل السور والايات في المصاحف المبكره. المصاحف دائما المصاحف المبكره ليس فيها فواصل ايات وليس فيها فواصل سور، وانما هذا الامر تطور، اصبح بين السوره والسوره فراغ، ثم هذا الفراغ ملئ بزخرفه، ثم هذه الزخرفه سجلت فيها اسم السوره، واحيانا وإن كان في فترة متأخرة سجل فيها أمكية هي أو مدنية عدد آياتها، والكلام هذا أيضا يتعلق أيضا بفواصل الصور، فواصل الآيات كانت ليس هناك فواصل بين الآيات، ثم أصبح فراغ، هذا الفراغ كان يوضع أحيانا فيه شرطة أو نقطة، ثم تطور الأمر فأصبح توضع فيه 3 شرط تعلو بعض، ثم تزيد إلى 7، ثم وضع دائرة على هذه الشرط، ثم أصبحت يوضع ما يسمى بالتعشيرة والتخميسة، يوضع عين على التعشيرة وخاء على التخميسة، كل 5 آيات وكل 10 آيات يوضع علامة. وموضوع قضية فواصل الآيات والسور أيضا موضوع لا يقل أهمية لدارس النسخ القديمة في معرفة هذه المصاحف مصدرها وأماكن كتابتها وتاريخ التطور عليه، لأن نجد أحيانا بعض المصاحف تكون خلو منها مثل هذه الأشياء، ثم يأتي الإضافة عليها فيما بعد. ولعلي أكون وفقت في عرض ما لدي، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأسف على الإطالة أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نشكر لك دكتور عبد الله هذا العرض السريع والوافي لموضوع الحقيقة طويل وفيه من التفصيلات ما فيه، لكن هذا الإجمال إن شاء الله يعطي صورة إجمالية توفي هذا الموضوع الهام لنا جميعا، خطوط المصحف المبكرة. سيتم إتاحة الفرصة للمداخلات في الفترة اللاحقة، المداخلات التي بين يدي ثمة مداخلة الدكتور ناصر المنيع وفقه الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور عبد الله على هذه المحاضرة التخصصية القيمة والتي استفدت منها كثيرا، لكن مداخلتي أو ستكون في 3 نقاط، تعقيب وفائدة وسؤال. فأما التعقيب فهمت وقد أكون مخطئا من الدكتور الكريم بارك الله فيه أن الحديث عن المصاحف كان محدودا في كتب التاريخ، وإنما تم ذلك في كتب الحديث، والحقيقة أنا أقول أنها لم تتم في كتب الحديث فقط، بل إنها ألفت مؤلفات خاصة في المصاحف، وهي مؤلفات كثيرة جاءت باسم المصاحف وباسم الرسم وباسم الهجاء والتنزيل، وهي كثيرة جدا. وأيضا دعوة أن الحديث عن المصاحف كان محدودا في كتب التاريخ، هذه دعوة كبيرة يحتاج استقراء عدد من كتب التاريخ، فلا أظن أن كتب مثل الطبقات الكبرى لابن سعد أو الفتوح أو مروج الذهب أو مغازي الواقدي تخلو من نصوص كثيرة يمكن بعد جمعها إعطاء لمحة تاريخية عن كتابة المصاحف في ذلك العصر. بل إن وهذا ما لاحظته، لاحظ كثير من الإخوان في الدراسات القرآنية، وأوصيت بعض الطلاب عندي بجمعه، أن كتب التفسير نفسها تحوي معلومات مهمة عن المصاحف فيما يتعلق بكتابتها والنظر فيها وفي خطها، يمكن أيضا جمعها والاستفادة منها. ويكفي أن تنظر إلى مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام أحيانا يقول قرأت في مصحف الإمام أو اطلعت على مصحف الإمام في كثير من كتبه. هذا بالنسبة للتعقيب، إن كان يعني ما فهمته من المحاضر، وإن كان طبعا فهمي خاطئ ينبهني إلى ذلك. بالنسبة للفائدة الحقيقة، كان لدي بحث عن، والدكتور له عناية بالاستشراق الألماني، وعن مستشرق ألماني كان يهوى جمع المصاحف، مصاحف القرآن، وكان عنده مشروع كبير اسمه مشروع الهوامش النقدية للقرآن، وجمع عدد كبير من المصاحف. هو متقدم طبعا ومات ومن عشرات السنين، لكن يهمنا أن المصاحف لا زالت موجودة في ألمانيا، وحتى المستشرق اللي قابله بعض الإخوان في ندوة مجمع الملك فهد شفايلد وهو كبير جدا، أشار إلى أن هذه المصاحف لا زالت موجودة وسمى المكان الموجودة فيه، فهو دعوة صادقة للاطلاع على هذه المصاحف لمن يزور تلك البلاد والخروج منها. سؤالي للدكتور بحكم أنه متخصص في الخطوط، يذكر بعض علماء القرآن أن كتابة بعض الآيات بدون نقط وبدون شكل كان مقصودا لتحتمل الآية جميع القراءات بها، يعني فتثبتوا فتبينوا كتبت حتى تعالى. هل هذه يعني هذا الرأي من علماء القرآن يدعمه علماء الآثار، أم أن طبيعة الخط العربي آنذاك هي كذلك؟
شكرا للدكتور ناصر المنية، هذه المداخلة مداخلة أخرى أيضا، سنأخذ مجموعة المداخلات ثم تتاح الفرصة للضيف ليعلق عليها. دكتور مساعد الطيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الدكتور عبد الله على هذا الإمتاع، والحقيقة نحن بحاجة إلى أن يكون هناك مثل هذه الملاقحات الفكرية بين التخصصات، وهي فرصة الحقيقة في أن تكون هذه باكورة لمثل هذا الأمر. فقط عندي ملحوظة في أولا في قضية النظريات في أصل الخط، يبدو لي أن التقسيم يحتاج إلى إعادة نظر، أنه عندنا تقسيم كلي، إما أن يكون الخط توقيفيا وإما أن يكون اجتهاديا لسمو ابتكاري. أما أصل الخط العربي فهذه قضية أخرى، هل هو حميري أو حيري أو أن تطور على الخط النبطي. قضية التطور على الخط النبطي واللي تلاقي بالفعل من خلال الآثار تلاقي رواجا، بل قد يعني الموازنة بخطوط المصحف القديمة قوية الدلالة على هذا المعنى. كان بودي لو كان هناك تركيز على هذه المرحلة وذكر على الأقل أسماء بعض النقوش مثل نقش حران ونقش أم الجمال وغيرها الذي عمل عليه دراسة، وهل وصل علماء الآثار إلى نقوش أخرى غير هذه؟ يعني لنا قرابة 50 سنة ما نعرف إلا هذه النقوش. أيضا المرحلة المبكرة التي تعتبر الآن في 100 الأولى، ذكرتم نقش زهير، وفي نقش آخر سمعت عنه وقرأت عنه يسمونه نقش حلحول.
رقوش.
إيش؟
رقوش.
لا حلحول كذا في فلسطين. وهذا جديد يعني ما اكتشف إلا من يعني قرابة سنة له تقريبا، ولكن الخطر حقيقة رأيت له صورة غير واضح. فنحن أيضا بحاجة إلى هذه الفترة بالنسبة لرسم المصحف. مجمع الملك فيصل خرج اللي البرديات اللي برديات نسيت اسمه ال
ياسر
البصفية إيه ياسر البصفية قرة بن شريك وقرة بن شريك في المئة الأولى يعتبر وفي برديات كثيرة الحقيقة فأنا أدعو إلى من له عناية برسم المصحف أن يدرس برديات قرة ويوازنها بقواعد الرسم العثماني اللي سمت قواعد الرسم العثماني في ذلك الوقت وهي مهمة جدا لكي يبرز مدى التطور الذي حصل في هذه الفترة القصيرة لأن عثمان رضي الله عنه في عام 25 كما ذكر ابن حجر أنهى كتابة المصاحف فما بين 25 سنة إلى سنة 90 اللي كانت سنة كتابة هذه البرديات هل تغير شيء أو تطور شيء في الكتابة أو لا وكان أيضا بودي لو أيضا ركز على قضية مهمة يقع خلط كبير جدا عند دارسي الرسم بل إن بعضهم يزعم التوقيف وثم يبني عليه الإعجاز وأن الرسم هذا معجز أن كان بودي أن يعني لو كان أيضا أعطي صورة على أن الرسم يتطور وأن من المقارنة بين الرسم أو الموازنة بين الرسم النبطي في النقوش تلك وما كان في عهد عثمان رضي الله عنه ثم ما كان في برديات قرة ثم ما بدأ يتطور أن هذا كله تطور للرسم وليس هناك قواعد معينة الصحابة هم اخترعوها واستنتجوها إنما ما كانوا يعرفونه فكان أيضا بودي لو ركز على هذه القضية خصوصا بما أنكم متخصصون في هذا المجال يكون يعني أمر محكم لواحد عنده خبر في هذا الموضوع أيضا لعلي طبعا أختم بقضية الألوان وهي أيضا قضية مهمة جدا وأيضا ما أحب أن يعني أعلق لكن أنا أعرف أن بعض علمائنا حفظهم الله ليس عندهم اطلاع على هذه القضايا فقهائنا طبعا أتكلم عن الفقهاء فلما تجد قضية الألوان في المصاحف نجد بعضهم يستنكر استنكارا شديدا وهذا يدل على أنه لم يطلع على مصاحف المتقدمين وأنها في الحقيقة كانت كلها تعتمد على الألوان خصوصا مصاحف المغاربة هذه نتكلم عناية كبيرة جدا جدا بقضية الألوان تذكرت قضية آخر شيء فقط ليتكم أشرتم إذا كانت المصاحف اللي كتبها ابن البواب وغيره هل كانت موافقة للرسم أو أن المشرق العربي كانت المصاحف الموجودة فيه لم تعتمد على الرسم وإنما كانت ينظر فيها لجمالية الخط ولم تعتمد اعتمادا كليا بخلاف مصاحف المغاربة فكان هناك تدقيق شديد جدا وعناية كبيرة جدا بقضية الرسم
شكرا للدكتور مساعد الطيار وأيضا هذه مداخلة نبيك تنسى عشان يقل الوقت الشيخ يود أن يعلق الحقيقة لكن لضغط الوقت نريد أن تكون المداخلة يعني تفضلا إجمالية للجميع المداخلة الآن للشيخ عوض الزايدي عوض الزايدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر لصاحب الدار وصاحب الدعوة والدكتور المحاضر عوض بن عوض الزايدي معلم فترة طويلة للصف الأول الابتدائي أضيف معلومة أو تجربة مريت بها مع طلاب الصف الأول الابتدائي قال الدكتور إن القرآن يعلم بالسمع ولكنني أنا وأنت أيضا وجميعنا تعلمنا هذا القرآن بنظام وزارة التربية والتعليم أو نظام وزارة المعارف سابقا أن يقول القرآن يعلم بالتلقين والتلقي اسمع وسمع ولكن بتجربتي مع طلابي الصف الأول الابتدائي أخذ الأقلام الأربعة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق وأكتب على السبورة قل بلون قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الناس وقل بلون وأعوذ إلى آخر الآيات كل ما كتبت كلمة أقرأها للطلاب قل يقرأها اثنين ثلاثة هو يقرأها بعد الثنتين مع بعض قل هو الثلاثة حتى نكمل أربع كلمات حتى أني يعني أترك للطلاب أقول ما هذا اللون الأخضر يعني ما اسم الكلمة بيقولها أحد الطلاب فبهذه الطريقة جاءني وفد في نهاية العام الدراسي من المشرفية التربويين فبدي يعني أبين لطلابي قوة طلابي في القرآن وأيضا في القراءة وأيضا في الإملاء. فأخرجتهم عند السبورة وقلت كل واحد أضع يدي على رأسه يكتب الكلمة التي سمعها ويدي على رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه من سورة الكهف أولها، طبعا سنة أولى ما يعرفوها. فكتب الأول الحمد، الثاني إذا وصلنا إلى الكتابة التفت إلي الطفل: يا أستاذ أكتب الكتابة يعني بكتابة المصحف أو بكتابة الإملاء؟ فقال له الزائر اللي عندي، قال لا أكتب بكتابة الإملاء. فهنا وجدت أن الطفل يتعلم القرآن بالمتابعة بالعين والإصبع أحسن مما يتعلمه بالسمع لأنه ينسى بعد فترة. وهذا ما عندي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك ونفع الله بك وبأمثالك، الله يبارك في جهدك. الآن يعني نترك إذا كان ثم مداخلة أخرى لمن يرغب، أو لنترك لضيفنا الكريم. هنا مداخلة أخي سالم، وتعرفون بالاسم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الجعفري صحفي. هو أنا عندي سؤالين، أحدهما يقود للآخر. السؤال الأول: إذا كانت الكتابة العربية قد سبقت ظهور الإسلام كما ذكر الدكتور، فهل جاء الرسم القرآني موافقا للخطوط العربية الأولى؟ ده السؤال الأول. السؤال الآخر الذي يقود إليه هذا السؤال: نعلم أن كثيرا من علوم اللغة العربية تمحورت حول النص القرآني حتى صارت الثقافة العامة هي ثقافة القرآن. لماذا لم يتمحور الرسم العربي الذي نستخدمه الآن أو استخدمه المسلمون حول الرسم القرآني؟ بمعنى آخر، لماذا اختلف الرسم القرآني عن الرسم الذي نستخدمه؟ رأينا كلمات مثل السماوات لا يثبت ألفها الذي يأتي بعد الواو في الكتاب في الرسم القرآني، ولكنه يثبت في الكتابة العادية. الرحمن كذلك. لماذا لم يغلب الرسم القرآني على الرسم العربي العادي، حتى صرنا نحن الآن نخطئ أو كثير منا يخطئون؟ مثلا كلمة إسحاق، هل هي بألف أم بغير ألف؟ أقصد لا أقصد الهمزة التي في أول الكلمة، ولكن الألف فيها. فلماذا لم يغلب الرسم القرآني ويتمحور حوله الرسم العربي كما تمحور كثير من العلوم؟ جزاكم الله خير.
ولك شكرا لك. الدكتور عبد الله يتولى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. أشكر الدكتور المنيع على سؤاله. أنا لما تكلمت قلت تخلو كتب التاريخ، يمكن قلت كلمة قفزت يمكن من سمعك، المبكرة، ولم أقصد، لأن بعد القرن الرابع أو الكتب اللي عنيت بكتابة المصحف الشريف بعد القرن الرابع والخامس صار فيها كثير أيضا، وفي غيرها عن المصحف، بل مؤلفات السجستاني صاحب كتاب المصاحف أيضا، ولكن أنا قصدت كتب التاريخ التي كانت ترصد حياة الناس السياسية والاجتماعية. لماذا هذا الجانب غير مغطى بشكل خاص في القرون الثلاثة الأولى؟ ونتفق في هذا، نقصد المبكرة، أما بعد ذلك فلا خلاف بيننا. أما بالنسبة للألماني اللي يجمع المستشرق الذي يجمع المصاحف، أعتقد أنه يجمع المصاحف هو المطبوعة وليس المخطوطة، ويتزامن معه أيضا مركز الملك فيصل عندهم مشروع جمع المصاحف الطبعات القديمة من طبعة هامبورغ، طبعة قازان، والطبعات النادرة أو غير النادرة، حتى يعني إحنا اليوم تكاد تخلو مساجدنا من الطبعات القديمة، الآن صار كلها طبعة مجمع الملك فهد. حتى المصاحف اللي كانت عندنا بكثرة، المطبوعات الهندية المتعددة، الآن ليس عندنا تلك المصاحف. فاللي أنا فهم أن هذا الألماني كان جمع كم هائل من المصاحف المطبوعة، ومع ذلك هناك مشروع المعهد الذي يعمل على مصاحف صنعاء أيضا يعمل، ولكن بهدف خبيث وليس بهدف علمي، ظاهره علمي ولكن لهم أجندة يعني يفكرون فيها في قضية الاختلافات بين المصاحف لأجل الخروج بقضية، ويمكن قبل 10 سنوات أثوروها في الشرق الأوسط وتكلم فيها من تكلم.
هذا المشروع الألماني على نوعين، المستشرق يجمع المطبوعة، المشروع المعهد الألماني في 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 صنعاء يشتغل على المخطوطات. وقضية خلو بعض الكلمات من النقد لأجل احتمال القراءة أيضا هذا كلام مشاع موجود في كتب الرسم، فلا خلاف في ذلك. نعم ربما كان عدم أو عدم نقطها لأجل هذا، ولكن لكل أهل بلد أن ينقطون يعني، أو فيما بعد لما استقرت القراءات ورش ونافع وكذا بدأت تثبت يعني مثل هذه القضية لأجل كل أهل البلد أو كل أهل المذهب أو كل أهل القراءة يقرؤون بما يتفق لديهم. أما أخي الدكتور مساعد فأنا أشكر لحضوره، ثم أتكلم أنا قضية نقش حلول أنا أول مرة يعني نسيت يعني الحديث عنه، ولكن ما كان همي في هذه المحاضرة أن أتكلم على النقوش فعلا المرحلة المبكرة، ولكن إن أردتم فخير من يتكلم في هذه المرحلة سعادة أستاذنا الدكتور سليمان ذيب فعليكم به، أنا لن أتكلم بحضوره. قضية التفريق، لم أكن التفريق بين النقوش غير العربية والرسم فعلا يتطور، ليس في انا ما لست ضد انه يتطور، ولكن الرسم يتطور ولكن اللغه هي واحده مستقره، وهذا سبحان الله يعني من التطور. ونفس الموضوع هذا نرد على اخينا في قضيه لماذا احنا عندنا نكتب عبد الرحمن بدون الف، ما تجد مغربي يكتب عبد الرحمن الا بالف، هذا كذا استقر يعني، هي قضية عادة اللغة، ولكن أنا والأخ المغربي نقرأها عبد الرحمن، فهي القضية قضية تعود على الرسم. لا، وهذا اللي أنا أقول أن الرسم لا يعني اختلاف الكلمة. والأخ عواض زايد يعني لفت نظر، أنا كنت أقصد هو أنا أقول سماع وهو يقصد أن التعليم لابد سماع يربط ولكن اللي كنت أقصد أن الغربي الأعجمي أي واحد غير عربي تعلمه العربية ثم يتكلم بها كأهلها بدون ما يطلع على المصحف وتأتي إليه بالمصحف يقرأ لأن يقرأ جيدا، لازم يسمع على في قضية الرسم، وهذا أيضا أنا في زعمي أنه من الإعجاز للمصحف الشريف، ولعلي أكون يعني وفيت في ما أردت أن أقول.
شكر الله للدكتور عبد الله بن محمد المنيف هذه المحاضرة، نرحب ونودع في الوقت نفسه إخوة لنا يستمعون لهذه المحاضرة عبر شبكة الإنترنت وتحديدا من موقع أهل التفسير، أكثر من 23 مستمع، فأهلا ومرحبا بهم حيثما كانوا، ونحيي هذه الهمة لهم، كما يعني أؤكد الشكر والتقدير الحقيقة لمحاضرنا دكتور عبد الله على هذا الطرح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما طرح. شكرا لكم أنتم أيضا، شكرا لكل أحد باسمنا جميعا في مركز تفسير الدراسات القرآنية، لكل من خطى خطوة لهذا الملتقى، فأنتم من أحياه في حقيقة الأمر بهذا الحضور، وهذه نجومية الحقيقة للشيخ دكتور عبد الله الأستاذ عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يزيده خيرا على خير. الشكر موصول لمضيفنا المفضال أبي أحمد عبد الله الشدي، وعلى الخير نلتقي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.